الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. والحجر على ستة: الصبي والمجنون، والسفيه المبذر لماله، والمفلس الذي ارتكبته الديون، والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله، وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة ورثته من بعده، وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. هذا هو باب الحجر. والحجر لغة المنع، وشرعا المنع من التصرف في المال لسبب معين. المنع من التصرف في المال لسبب معين. فالحجر على إنسان معناه أنه لا يتصرف في ماله، لا يبيع، لا يشتري، لا يهب، هكذا. فالمنع من تصرفات مالية لسبب يستوجب هذا الحجر. وأسباب الحجر كما وردت في المتن ستة: الصغر والجنون والفلس والسفه والمرض المخوف والرق. الصغر والجنون واضحان، والفلس أن يكون دين الرجل أكثر من ماله أو نفقته أكثر من دخله. هذا هو المفلس. المفلس هو أن يكون دينه أكثر من ماله، ليس معه من المال إلا 100,000 وعليه ديون 200,000 مثلا، أو نفقته أكثر من دخله، ينفق نفقة كثيرة، الذي يدخل عليه من المال هو أقل من ذلك بكثير، يعني نفقته في الشهر 5,000 ودخله مثلا ليس إلا 3,000. وأما السفة فهو عدم الرشد في التصرف أو التبذير في النفقة. عدم الرشد هذا أخذناه قبل ذلك، أخذنا ضده الذي هو الرشد، وقلنا الرشد من شروط جواز التصرف. فالسفيه هو الذي ليس براشد في تصرفه أو يبذر في نفقته، بحيث يخرجها في أوجه محرمة أو مكروهة أو فيما لا فائدة فيه. وأما المرض المخوف فكلمة المخوف أي الذي يخشى منه الموت. إذا مرض الإنسان مرضا خشي منه الموت على هذا الإنسان. والرق معروف، الذي هو العبد أو الأمة. والحجر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم خياما. وقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهذا دليل على مشروعية الحجر على الصغير والسفيه. الآية الأولى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهذا دليل على أن السفيه لا يعطى شيئا من المال حتى لا يضيعه. والآية الثانية في الصغار: وابتلوا اليتامى الآية. وأما المجنون فقياسه عليهما ظاهر. وأما المفلس فالحجر عليه هو المذهب وهو الراجح، لأن ماله مستحق للغرماء أي الدائنين، فيمنع من التصرف فيه حتى يأخذ الغرماء حقوقهم. إذن الأصل أن ماله من نصيب الدائنين، هو الرجل مدين عليه ديون كثيرة، فالأصل أن ماله مستحق للدائنين للغرماء، فلا ينبغي له أن ينفقه حتى يحصل الدائنون على حقوقهم. وأما المريض فما زاد على الثلث هو من حق الورثة، وسيأتي هذا إن شاء الله أكثر في باب الوصية. والحجر يكون في التبرعات خاصة، التبرعات كالهبة والصدقة والوصية، بخلاف وفاء الديون وبيع ماله. يعني يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يقضي ديونه من ماله، وهذا لا علاقة له بما نتكلم فيه، إنما الكلام في التبرعات. وأما الحجر على العبد فلأن سيده لم يأذن له في المعاملة ولا يصح تصرفه إلا بإذن سيده. الحجر على نوعين: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة الغير. إذن نحن أحيانا نحجر على الإنسان لمصلحته هو، وأحيانا نحجر عليه لمصلحة غيره. فالمحجور عليه لمصلحة نفسه هو الصبي والمجنون والسفيه، والذي يحجر عليه لمصلحة غيره هو المفلس والمريض والعبد. فالحجر على المفلس لمصلحة الغرماء، والحجر على المريض لمصلحة الورثة، والحجر على العبد لمصلحة السيد. نتناول الآن الحجر على المفلس. المفلس يمنعه الحاكم من التصرف في ماله، فلا ينفذ من تصرفه شيء بعد الحجر، والمقصود التصرف في أعيان المال كالبيع والشراء والإجارة والوقف، وأما التصرف في الذمة فيصح. وهذا هو معنى قول المؤلف: وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. إذن أعيان المال لو تحدثنا على النقود أو السلع، هذه الأشياء لا يتصرف فيها، وهذا هو معنى الحجر عليه. تمام؟ فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يؤجر ولا يقف شيئا في المصالح العامة. وأما التصرف في الذمة فإنه يصح كالسلم، لأن السلم قلنا هو بيع موصوف في الذمة، فيجوز أن يتعامل هذا الإنسان بالسلم، لأن التصرف فيه في ذمته ليس في أعيان ماله. فيجوز مثلا أن يقول له شخص: أسلمت لك كذا في 100 صاع من قمح صفته كذا وكذا، ويطالب به بعد فك الحجر عليه، يعني يستقر السلم في ذمته حتى يفك الحجر عنه. فإذا فك الحجر عنه فإنه يطالب بهذا المال الذي كان لابد أن يدفعه في السلم. وبالنسبة للمفلس يقسم ماله على الغرماء بقدر ديونهم، يقسم ماله على الغرماء بقدر ديونهم. والطريقة أن ينسب الموجود من مال المفلس إلى مجموع الديون، ويعطى كل واحد من الغرماء بمقدار هذه النسبة، يعني نسبة وتناسب. مثال: رجل مدين لرجل 2000، ولآخر 3، ولثالث 5، مجموع هذه الديون كم؟ 10، وماله 5، ماله 5. طيب نسبة 5 إلى 10 نسبة ماذا؟ نصف. 5 نصف 10، إذن يعطى كل واحد منهم نصف الدين الذي يستحقه. تمام؟ من الأمور المهمة أن المفلس لا يبيع ما يقيم به حياته، المقصود الأشياء التي هي فاضلة عن حاجته، إن كان له مال نقود أو بعض السلع التي يمكن الاستغناء عنها. وأما الدار التي يسكنها فإنه لا يجبر على بيعها، وكذلك الدابة أو الآلة التي يحتاج إليها احتياجا ضروريا. وأما المذهب فإنه يباع مسكنه ومركوبه ويحصلهما بالإجارة، وهذا ضعيف. من الأمور أيضا أنه يقدم من مال المفلس ما رهنه عند غيره ليستوفي المرتهن حقه، يعني الآن نحن سنحجر على المفلس وسيباع ماله، يقدم من هذا المال الرهن الذي رهنه عند غيره. لماذا؟ لأن المرتهن من جملة الدائنين، فيقدم هذا المرتهن على سائر الدائنين، لأن هناك عينا موجودة عنده وهي الرهن. من وجد ماله عند المفلس بعينه كما هو أخذه، يعني إن كان قد أعاره دابة، أعاره حمارا مثلا، ولما وقع الحجر على المفلس وجد الحمار الذي يملكه عنده كما هو، فيأخذ هذا الشيء، يأخذه كما أعطاه للمفلس تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. طيب إن لم يكفي ماله، بيع ما عنده وحجر عليه وإلى آخره، وماله مع ذلك لا يكفي هذه الديون التي عليه. ففي هذه الحالة لا يأخذ الغرماء إلا ما وجدوه، وليس لهم زيادة بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. طيب، إن لم يكن للمفلس مال وجب إنظاره ولا يحبس ولا يعاقب، لأنه مغلوب لا حيلة له. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. ننتقل إلى الحجر على الصبي والمجنون والسفيه. لا ينفذ شيء من تصرفات هؤلاء إلا الصبي في الشيء اليسير كما ذكرناه في أول كتاب البيوع. الصغير يدفع إليه ماله عند البلوغ والرشد، عند البلوغ والرشد كما جاء في الآية، ويختبر في دينه ومعاملته، فإن آنستم منهم رشدا. طيب، الرشد لا يكون فقط في التصرف، بل يكون أيضا في الدين، وهذا هو المذهب وهو الصحيح. لماذا؟ لأن قلة الدين قد تدفع إلى تبذير المال. الفاسق لا يؤتمن على ماله، قد يصرفه في معاص أو في أشياء لا نفع من ورائها، فالاعتبار أيضا بالدين، أن يكون راشدا في دينه. والمجنون يدفع إليه ماله بعد رجوع عقله إليه واتصافه بالرشد، والسفيه يدفع إليه ماله بعد اتصافه بالرشد. طيب، من ولي هؤلاء؟ وليهم هو أبوهم الذي يتصرف في أموالهم، يعني الصغير له مال لا يتصرف فيه، هذا بالحجر عليه ليس حجرا يعني بقضية أو محكمة، إنما هو حجر بقضية الحال الموجود، يعني لا يتصرف في ماله لأنه صغير. طيب، من ولي هذا الصبي؟ أبوه ابتداء هكذا. فإن لم يكن، جعل الحاكم الولاية لأولى الموجودين من أقاربهم. طيب، الولي الذي هو يتصرف في مال هؤلاء كيف يتعامل فيه؟ لا يتعامل فيه إلا بالتي هي أحسن، يحفظه لهم ويدخره ويعمل على تنميته، كل هذا جائز، المهم أن يكون في مصلحتهم. والولي أمين فلا يضمن إلا بالتعد، فلا يضمن إلا بالتعدي، هذه من جملة الأمانات، والقاعدة أن الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي. طيب، هل يجوز له أن يأخذ من هذا المال الذي هو ولي عليه؟ الله تعالى يقول: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإن كان غنيا فلا يجوز له أن يأخذ من المال شيئا، وإن كان فقيرا جاز له أن يأخذ بالمعروف. ننتقل بعد هذا إلى الحجر على المريض. يحجر على المريض مرضا مخوفا فيما زاد على الثلث، لأنه من حق الورثة. طيب، لماذا الثلث؟ لأن هذا التصرف يشبه الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الوصية: الثلث والثلث كبير أو كثير. إذن ما زاد على الثلث هذا ليس من حق المتبرع، بل هو من حق الورثة، فلا يصح أن يتصرف فيه إلا بإجازة الورثة، فإن أجازوه ورضوا به فهذا تصرف صحيح، وإلا فهو ممنوع. وأما الحجر على العبد فإذا تصرف العبد بغير إذن سيده كان بدل ما تصرف فيه بعد تلفه في ذمته، يطالب به بعد العتق واليسار، يعني إذا أعتق وصار موسرا وعنده مال يطالب بهذه الأشياء ولا يطالب ما دام في رقه. نكتفي بهذا القدر، لأن باب الصلح يحتاج إلى محاضرة مستقلة.